بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم في الفصل الأول من آداب طالب العلم في نفسه، قال: هجر الترفه، هجر الترفه. وقد ذكر عن الإمام باز رحمه الله تعالى أنه سأل أو سئل: ما أخوف ما تخاف على هذه البلدان، خصوصا مثل بلدان الخليج؟ قال: الترف. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كثرت بين يديه الدنيا ربما حصل بسببها الغفلة، وحصل بسببها الضعف في دينه وعدم الصبر في الشدائد إلى غير ذلك. ولهذا قيل: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. الجدة المال، حين يكون المال كثير بين يديه. قال: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. هذا قد جاء بنصه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أمامة الحارثي: البذاذة من الإيمان، ومعناه ترك الترفه. قال: وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، كتابه الذي أرسله إلى أمير جيش المسلمين وهم في أذربيجان، وهو وفيه وصايا عظيمة. في بعض طرقه فيها كلام، وأما الوصية التي هي طويلة فهي عند ابن حبان وصححها العلامة الألباني رحمه الله، وأصله في صحيح مسلم لكن مختصر. قال: وإياكم، وفيه أي في كتابه، وإياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا. في صحيح مسلم أنه قال: يا عتبة بن فرقد، ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك. يقول له هذه الوصية: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. هذا نص في مسلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه جملة تحذيرية، فهي لغة العرب جمل تحذيرية وجمل إغرائية في جملة في لغة العرب، فإن وردت في مطلوب فهي إغراء، وإن وردت في محظور فهي تحذير. ومثال: لو قلت لشخص: الأسد الأسد، فهذا تحذير، ولو قلت: الغزال الغزال، فهذا إغراء. أما إيا فهي للتحذير. قال ابن مالك: إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب. فما معنى إياك؟ احذر، أحذرك. والتنعم، قال: أحذركم أن تكونوا مع التنعم. والتنعم يكون باللباس وبالبدن، والبدن كل شيء، والمراد بذلك كثرته، لأن التنعم بما أحل الله على وجه لا إسراف فيه من الأمور المحمودة بلا شك، ومن ترك التنعم بما أحل الله من غير سبب شرعي فهو مذموم. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن يقول المقصود بذلك عدم المبالغة، فيبقى دائما الإنسان كل يوم ينظر إلى وجهه في المرآة ويأخذ إذا يعني يعتني بالدهن وغير ذلك، ما يحتاج إلى هذا، ما يحتاج إلى هذا. في الأسبوع النبي عليه الصلاة والسلام قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل جمعة، وقال يدهن من دهنه، يمس من طيبه نحو ذلك، وليس معناه أنه على سبيل التحريم، وإنما أن الإنسان لا يتعود كثرة الترفه والانشغال بنفسه. وأما ما وصل به الحال من بعض شباب المسلمين أنهم صاروا يتكسرون في لباسهم، في مشيهم، في حلاقتهم، في شعورهم، حتى في تربية شعورهم، وفي لبس بعض الملابس الخاصة في أيديهم من أمور النساء، كل هذا من تشبه بأعداء الإسلام. فعمر يوصي بهذه الوصية ويريد من أهل الإسلام أن يتربوا على الخشونة والجلد، وأن يكونوا يتحلوا بمظاهر الرجولة. فالنعم لا تدوم، يحصل الإنسان ابتلاء بين حين وآخر، والذي تعود الرفاهية ما يتحمل أدنى شيء، ما يتحمل لو انقطع نعله أن يمشي، ولا يتحمل إذا قل عليه شيء من الطعام الذي اعتاده في حال الرفاهية أنه يصبر. ودور الحديث بحمد الله مما يربي على هذه الوصايا العظيمة التي أوصى بها عمر، على الخشونة والرجولة. فما المراد بزي العجم؟ قال زي العجم أي شكله، سواء كان ذلك بالحلية كشكل شعر الرأس واللحية أو ما أشبه ذلك، أو كان باللباس، يعني بالتحلي باللباس، فإن منهيون عن زي العجم. قال فهم يترقبون كل جديد يخرج حتى يقلدوه، وقد أتعبت النساء رجالها في هذا الباب، تأتي أول النهار بلباس من أحسن الألبسة، نظيف وساتر وواسع، ثم تنزل إلى السوق في آخر النهار وإذا بملابس جديدة نزلت الأسواق، فتصيح أريد أن أشتري هذا الثوب مع أنه أضيق من الأول وأسوأ من الأول وأردى من الأول، ولأنه جديد لابد أن تأخذه، خصوصا من من الله عليه بالمال، وهذا غلط. ولهذا كثرت الآن بين أيدي النساء مجلات تسمى البردة، تأخذها المرأة وتنظر ما يروق لها، حتى وإن كان لباسا لا يتناسب مع اللباس الشرعي لكنه جديد، نسأل الله السلامة والهداية. قال وليس المراد بالعجم أمة إيران، بل المراد بالعجم كل ما سوى العرب، فيدخل فيه الأوروبيون والشرقيون في آسيا وغيرهم وغيرها، فكل من سوى العرب فهو عجم، لأن لكن المسلم من العجم التحق بالعرب حكما لا نسبا، لأنه اقتدى بمن بعث في الأميين رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي قوله وتمعددوا، ما معنى وتمعددوا؟ إيش معنى تمعددوا يعني؟ البسوا لباس العرب، طيب يعني معناها أنكم كونوا كجدكم عدنان، تمعددوا. قال تمعددوا المقصود معد ابن عدنان، وهذا أعلى أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد عدنان، ولا شك أنه من صميم نسب العرب، فكأنه يقول اتركوا زي العجم وعليكم بزي العرب معد ابن عدنان. وأما قول خشوشن فهو من الخشونة ضد الليونة والتنعم، وكل هذه وصايا نافعة من عمر رضي الله عنه، لو أن الناس عملوا بها سواء من طلبة العلم أو غيرهم لكان في هذا خير كثير، ولكن الآن في البلاد التي من الله عليهم بالأمن وطيب العيش وكثرة المال صار الأمر فيها بالعكس تماما، فالتنعم موجود، لا يريد الإنسان إلا أن يركب مركبا مريحا ويبني قصرا مشيدا، ولا ينال شيء من الأذى، لا برد في برد ولا حر في حر، ولا يريد أن يمسه شيء، فهو متنعم تماما. ولهذا كثر فيهم الأوبئة التي لعدم الحركة مثل السمنة والضغط وضيق التنفس وعدم القدرة. فبعض الناس تجد شابا صعد الجبل فلا ينتصف فيه إلا وقد ثار نفسه، وغيره أكبر منه سنا مستريح لأنه قد تعود، وهذا لم يتعود، هذا واقع. الآن سيارة بالباب، والذي ما معه سيارة سيكل الباب، ما في مشي إلا القليل، والمشي هذا نفع عظيم. وهناك رسالة للشيخ عبد الرحمن الشميري فيها ترغيب في المشي، ومشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بنحو 100 صفحة، وهو ممن يعمل ذلك عمليا يعتني به. إذا ذهب العمرة وكذلك الشيخ جميل تجد عندهم المشي، يتركون السيارات ما يركبونها مسافات، وهذا صحة ومفيد. قال: وعليه فازور عن زيف هذه الحضارة، عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروها لكن ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، يعني الذي يلبس من هذه الألبسة البنطال وقصات الشعر ونحو ذلك من القزع، من أين أتى؟ وتشويه وجوههم بتلك الحلاقات، من أين أتى هذا؟ هذا أتى بسبب التقليد، التقليد للاعبين ولو كانوا من الكفار، قد اغتر به وأعجب به وفتن به، صار يحبه، هو كافر عدو له وعدو لدينه وعدو لرسوله، لكنه فتن به لأنه يحب اللعب فأحب اللاعبين، فهذا المحب وهذه المحبة ضرر عليه. فالمؤمن لا يجوز له أن يحب من يبغضه الله، كيف تحب عدو الله؟ هو عدو، والعدو حقه أن تعاديه، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فمن أجل هذا كثير من الشباب تجد عندهم هذا التقليد في الملبس وفي المظهر في الحلاقات، بخلاف من يتربى على نهج الصحابة وعلى سير أسلافه، فإنه يحرص على اللباس الشرعي، يحرص على اللباس الشرعي والمظهر الشرعي. وانظر إلى التشويه الذي حصل لبعضهم حتى صار يلبس من الألبسة المزرية، بنطال ضيق ويظهر عليه آثار التقطع والتمزق، كأنه قديم أخذه من أماكن القمائم، وهو كأنه قد بلغ به الفقر مبلغا، حتى قالوا ذات مرة رجل رأى شابا على هذا الحال فأخرج مال يتصدق عليه، قال: يا بني لو تشتري لك ثياب، ما هذه الثياب الرثة التي عليك؟ ويقول له: هذا الآن هذه الموضات. قال: بل إن والناس يصنفونك من لباسك، يصنفونك من لباسك، حتى هؤلاء الذين يقعون في مثل هذه المخالفات ويشعر في نفسه هذا، يعني بعض الذين هم على هذا الحال أول ما يرى الرجل الصالح يسلم عليه وينظر إليه في شكله في قصاته يقول: أنا مخطئ واستغفر الله، مباشرة يشعر بنفسه أنه غلطان. لكن بعضهم فتنه حب التقليد والجلساء. قال: بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التمشخ والرهبنة أو التصابي حب الظهور، فثيابك وملبسك ومظهرك يدل عليك، يدل عليك هل أنت من ذوي الرجولة والمروءة محافظ على خصال الخير ومكارم الأخلاق، أم أنت بضد ذلك، أم أنت ممن هو مغرور في نفسه معجب. قالوا: فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز، وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربه، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. قال شيخ عثيمين: لما ذكر المؤلف هجر الترفه أطنب في ذكر اللباس، لأن اللباس الظاهر عنوان عن لباس الباطن، ولهذا يمر بك رجلان كلاهما عليه ثوب مثل الآخر، فتزدري أحدهما ولا تهتم بالآخر، تزدري من لباسه ينبغي أن يكون على غير هذا الوجه، إما بالكيفية أو في اللون أو بالخياطة أو غير ذلك، والثاني لا ترفع به رأسا ولا ترى في لباسه بأسا، لأن لكل قالب ما يناسبه. قال: مثلا لبس العقال، الذي يسمى العقال الذي يلبسونه عندهم هنا، قال: هو في الأصل لا بأس به، بل إن بعضهم يقول إنه العمامة العصرية، لأن العمامة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لفافة تطوى على الرأس وتحتاج إلى تعب في طيها ونقلها، لكن هذا مطوي جاهز، ليس عليك إلا أن تضعه على رأسك فهو عمامة ميسرة. ولهذا كان بعض الناس فيما سبق يجعلون العقل بيضاء لتكون كالعمامة تماما، وهذه العقل لا يلبسها كل الناس على حد سواء، فقد يمر بك رجلان وكلاهما قد لبس العقال هكذا مضمون، أحدهما تزدري والثاني لا تهتم به، لأن الأول لبس ما لا يلبسه مثله والثاني لبس ما يلبسه مثله لا تهتم به. وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع. قال: إذا مر بك رجلان أحدهما ميكانيكي يلبس بنطالا، ومر بك عالم كبير يلبس بنطالا في بلد لا يلبس العلماء مثله، فإنك تزدري الثاني ولا تزدري الأول، والبنطال من ألبسة الكفار. قال بعض الأخوة: لما بدأ يشتهر أمر عمرو خالد ذاك المصري المهرج، قال: ذات مرة ذهبت إلى مكان مكتبة في صنعاء أشتري بعض الأشرطة، كانت الأشرطة أو كتاب للشيخ ابن باز، فقال له: سأعطيك من هذه الأقراص، كانت الأقراص بدأت تشتهر، قرص للداعية الإسلامي والمفكر عمرو خالد. قال: من هذا عمرو خالد؟ قال: أنا أعرف، لكن قلت له: من هذا عمرو خالد؟ قال: هذا الذي في الصورة، وصورته محلوق اللحية مع الكرفتة كاشف الشعر. قال: هذا. قال: والله يا أخي عندنا مثل يقولون: إذا أردت من البقرة لبنا انظر وجهها. كلمة مختصرة، يعني هذا ما هو وجه علم ولا وجه استقامة، وجه لاعب كرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ثوب عبد الله ابن عمر يسترخي ماذا قال له؟ ارفع ثوبك. قال: فرفعته. أو قال: ارفع إزارك. قال: فرفعته. قال: زد. قال: زدت. قال: زد. قلت: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين. ورأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قال: يا رسول الله أخلعها. قال: احرقها، إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها. هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلت هذا للناس اليوم يقول: هذا تشدد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل: احرقها، إنها من ثياب الكفار. فما هي هذه النصيحة التي ذكرها وما أكملناها؟ هجر الترفه. وما المراد به؟ الاسترسال في ذلك، ولهذا بدأه بقوله: لا تسترسل، لا تسترسل. وأما ظهور النعمة عن العبد فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إلى هنا سبحانك اللهم.